بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى المجلس الأول من مجالس دورة الفقه الميسر. ولا يخفاكم بأن عنوان الدورة يشير إلى مضمونها، ومضمونها ذكر مسائل الفقه مبسطة وميسرة. هكذا ستكون الدورة بإذن الله جل وعلا. وأعتقد بأن هذه الدورة أيضا يستفيد منها يعني المتقدمين، وذلك من خلال مراجعة مسائل العلم، فإن مذاكرة العلم ومراجعة المسائل مهم جدا في تثبيت العلم. ولما كان الفقه هو الثلث الثاني من هذا الدين، لأن إذا تأملنا في دين الإسلام نجده على ثلاثة أثلاث: ثلث العقيدة، وثلث العبادات والمعاملات، وثلث الأخلاق والسلوك، وثلث الأخلاق والسلوك. بالنسبة للفقه بالمعنى الاصطلاحي، يشير إلى الأحكام العملية الفروعية، سواء في باب العبادات أو في باب المعاملات وما يتبعها أيضا، والأبواب الأخرى فيما يتعلق بالجنايات والحدود، وأيضا مسائل القضاء والبينات والشهادات وغير ذلك مما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. ولا يخفاكم إخواني وأخواتي بأن تعلم الفقه مهم جدا. فالفقه لما يعرفه العلماء يقولون هو الفهم، وبعض العلماء ينتقد هذا التعريف ويقول بأن الفقه هو الفهم الدقيق. لا بد من هذا القيد، لأنه يقول إذا قلنا الفهم يستوي في هذا العالم والعامي، لكن الفهم الدقيق الذي يميز العلماء والفقه في الاصطلاح يتفنن العلماء في تعريف الفقه، فيقولون مثلا العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، أو معرفة الأحكام الشرعية الفروعية من أدلتها التفصيلية. بمعنى أن الفقه بالمعنى الاصطلاحي هو العلم بالأحكام الشرعية الفروعية، يعني وليست العقدية. مثلا العقيدة تعرفون لها فن مستقل، التوحيد والإيمان والنبوات، يقال أيضا السنة، يصنفون في قديما كانوا يصنفون كتب يسمونها السنة، يطلقون عليها السنة يقصدون بها العقيدة. لكن بالنسبة لمسألة الفقه بالمعنى الاصطلاحي يشير إلى معرفة هذه الأحكام. وإذا تأملنا في الفقه من حيث التصنيف نجد بأن العلماء قسموه إلى أربعة أقسام: ربع العبادات، وربع المعاملات، وربع ما يسمى بفقه الأسرة، وربع الجنايات والحدود وما يتبعها أيضا من مسائل مثلا القضاء والبينات والشهود إلى غير ذلك. لاحظتم هذا تقسيم العلماء، يقسمون الفقه بهذه الطريقة: ربع العبادات، العبادات تبدأ من الطهارة وتنتهي بالحج، وبعضهم يدخل الجهاد معه، الجهاد مع العبادات، وبعضهم لا، يؤخر الجهاد في آخر أبواب المعاملات، وبعضهم خاصة من يكتب في كتب الأحكام يؤخرون الجهاد إلى بعد الجنايات والحدود، الحدود والجنايات يذكرون كده، يعني يتفننون. وهذه طريقة العلماء، يعني بعض الآن الغالب على كتب الفقه يقدمون باب الطهارة. مثلا توجد بعض كتب الأحكام وكتب السنة يذكرون أحكام أوقات الصلاة أوقات الصلاة، لكن الغالب أنهم يذكرون أبواب الطهارة، لأن المفتاح إلى مفتاح إلى الصلاة. إذن إخواني وأخواتي، هذا هو الفقه، أربعة أرباع، أربعة، ربع العبادات، ربع المعاملات، ربع ما يسمى بفقه الأسرة، النكاح وما يتبعه طبعا، ثم بعد ذلك الربع الأخير المتعلق بالحدود والجنايات وما يتبعه من أبواب. ونحن بإذن الله تعالى سنسير على طريقة العلماء في هذا الترتيب المنطقي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الإسلام ذكر أول ما ذكر طبعا الشهادتين، وقلت لكم بأن بحث الشهادتين في أبواب العقيدة، أبواب التوحيد والإيمان، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. ولاحظ الآن أغلب أبواب الفقه في كتب الفقه بهذا الترتيب، يبدأون بالصلاة، طبعا الصلاة يضعون شروط أولا، يضعون شروط الصلاة أولا، يعني يذكرون مفتاح، يعني شرط صحة الصلاة اللي هو الطهارة، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلما كانت الطهارة من أهم شروط الصلاة يقدمونها، ولما كانت الطهارة على نوعين مائية وترابية يذكرون أحكام المياه، يذكرون أحكام المياه، وهذا إن شاء الله ما ستستمعون له أيضا من خلال هذه المجالس. أولا بالنسبة للطهارة هي النظافة والنزاهة، الطهارة هي النظافة والنزاهة، سواء كانت النظافة حسية أو معنوية، حسية أو معنوية. طيب أبدأ بالمعنوية. المعنوية ما هي؟ هي طهارة القلب من أمراض القلوب. طيب ما هي أمراض القلوب؟ الشرك بالله، البدع، يعني الأمراض هذه مثل الكبر والحسد والحقد والكراهية والرياء، هذه كلها أمراض قلوب. ولذلك المسلم مطالب أن يكون طاهرا في مظهره ومخبره، في سره وعلانيته، في سره وعلانيته. إذن الطهارة، الطهارة هي النظافة والنزاهة الحسية والمعنوية، هذا بالمعنى العام. المعنوية طهارة القلب، طهارة القلب، وأيضا طهارة الجوارح من الآثام مثل السرقة، مثل الضرب بغير وجه حق مثلا، مثل المشي إلى الحرام، مثل النظر إلى الحرام، السماع المحرم، وهكذا. هذه يسمى الطهارة، طهارة القلب والجوارح من الشرك والبدع والآثام والذنوب. الطهارة الحسية، الطهارة الحسية على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أنواع. النوع الأول الطهارة من الحدث، والثاني الطهارة مما في معنى ارتفاع الحدث، والثالث الطهارة من الخبث، الطهارة من الخبث. أنا أرجو طبعا منكم أن تكتبوا هذا، قيدوا هذا، بارك الله فيكم. طيب الطهارة الحسية، إذا قلت أنا ثلاث أشياء: الطهارة من الحدث، الطهارة من ارتفاع ما في معنى الحدث، يسمون ارتفاع ما في معنى الحدث، والثالث الطهارة من الخبث. وهذا يجمعها تعريف أهل العلم للطهارة من حيث الاصطلاح، يقولون هي رفع الحدث وما في معناه وإزالة الخبث. طيب أفصل لكم الكلام هذا. طيب ما هو الحدث؟ الحدث أمر معنوي قائم في البدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة، أمر معنوي أو وصف معنوي، معنوي وليس حسي، أمر معنوي أو وصف معنوي قائم في البدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة. طيب ما هي العبادات التي من شرطها الطهارة؟ الصلاة، الطواف في قول جماهير أهل العلم، مس المصحف، مس المصحف وهكذا. طيب الحدث نحن قلنا وصف معنوي، كيف وصف معنوي؟ يعني ليس حسيا. طيب صورة الحدث أن يخرج من المتوضئ ريح، خروج الريح ناقض للوضوء. طيب الآن نقول هذا المتوضئ أحدث الآن، أصبح محدثا، هل يستطيع أن يصلي؟ الجواب لا. يطوف بالكعبة؟ الجواب لا. يمس المصحف؟ الجواب لا، في قول الجمهور طبعا. لماذا؟ لوجود مانع وهو الحدث يمنعه من هذه العبادة، ومن شرط هذه العبادة أن يكون متوضئا. هذا معنى الحدث. ولذلك الحدث ليس شيئا محسوسا أو شيء يقع على الجسم أو على الثوب أو على كذا، لا. شخص مثلا قضى حاجته، كان متوضئ فذهب إلى المرحاض فقضى حاجته ببول أو غائط أو بهما، خرج أصبح محدثا، لا يستطيع أن يصلي إلا بعد أن يتوضأ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب المحدث يكون نجسا؟ الجواب لا. المسلم لا ينجس عموما، لا ينجس. ولذلك مثلا المحدث الآن يجوز أن يقرأ القرآن من دون مس المصحف، يقرأ القرآن لأنه طاهر، يذكر الله، يدعو مثلا، يزور الناس، يذهب إلى العمل، هذا حدث يسمى. الحدث هذا فقط إذا أراد أن يصلي، أراد أن يطوف حول الكعبة، أراد أن يقرأ، يمس المصحف، يتوضأ، هذا هو معنى الحدث. إذن هو وصف معنوي قائم في البدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة. طيب لذلك قال العلماء في تعريف الطهارة هي رفع الحدث. لاحظ، قال رفع الحدث. بعض العلماء يقول ارتفاع الحدث، لا، التعبير برفع الحدث أحسن. لماذا؟ لأن رفع الحدث من باب الأفعال المأمور بها، من باب الأوامر، ولذلك يحتاج إلى نية. لا بد من نية، أن ينوي رفع الحدث. والحدث نوعان: حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر مثل إيش؟ الحدث الأكبر مثل الجنابة، الحيض والنفاس للمرأة مثلا، الجنابة والحيض والنفاس للمرأة، هذا يسمى الحدث الأكبر. الحدث الأصغر لا، نواقض الوضوء. الحدث الأكبر لا بد من غسل، ما يرتفع إلا بالغسل. الحدث الأصغر يرتفع بالوضوء. فأي إنسان اغتسل لرفع حدث أكبر من دون نية لم يغتسل، يعني لم يغتسل الغسل الشرعي. وأي شخص توضأ لرفع الحدث الأصغر من دون نية ما توضأ، هو توضأ فعلا لكن ما توضأ شرعا. تنبهتم لهذا؟ ولذلك رفع الحدث يحتاج إلى نية. طيب قلنا وما في معناه، يعني ارتفاع ما في معنى الحدث. كيف ما في معنى الحدث؟ ارتفاع ما في معنى الحدث المقصود فيه مثلا الأحوال التي يكون فيها الإنسان إما غير مكلف، مثلا كالميت، مثلا الميت الآن يوضأ، يغسل. الآن إذا مات الميت غسل، يوضأ أولا مثل وضوء الصلاة ويغسل، هذا معناه واجب، هذا غسل الميت واجب. هذا ليس رفعا للحدث، وإنما رفع لما في معنى الحدث، أو ارتفاع ما في معنى الحدث. ونحن قلنا الرفع هو التعبير بالرفع أولى. طيب الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، تعرفون بأن الوضوء الغسلة الأولى هي الواجب، الثانية والثالثة سنة، فيرتفع الحدث بالغسلة الأولى، طيب الثانية والثالثة سنة، فهذه تكون أو ارتفاع ما في معنى الحدث، واضح؟ ثالثا مثلا عندنا المستحاضة ومن به سلس بول، من به سلسبوع، تعلمون بأن الذي فيه سلسبول والمرأة المستحاضة هؤلاء حدثهم دائم مستمر، والشريعة خففت عنهم لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقاعدة الشريعة أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، وأن المشقة تجلب التيسير. فالذي نأمر نحن المستحاضة ومن به سلسبول أن يتوضأ عند دخول الوقت. طيب الحدث مستمر، نقول هذا ارتفاع ما في معنى الحدث، هذا المعنى بارك الله فيكم، ارتفاع ما في معنى الحدث. طيب القسم الثالث ما هو؟ الخبث. ما معنى الخبث؟ النجاسة. النجاسة، والنجاسة هي عين مستقذرة شرعا أمر الشارع باجتنابها، عين مستقذرة شرعا أمر الشارع باجتنابها. النجاسة هذه على نوعين، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. طيب ما هي النجاسة العينية؟ النجاسة العينية هذه هي عين مستقذرة شرعا أمر الشارع باجتنابه، عين مستقذرة شرعا، مثل العذرة، البول، الكلب في قول الجمهور، الخنزير، عين مستقذرة نجس بعينه. العين المستقذرة هذه ما يمكن تطهر، ما يمكن تطهر، وهذا قول جماهير أهل العلم، إلا في حالة واحدة ذكرها بعض أهل العلم من أهل التحقيق، هي الاستحالة، إذا استحالت العين النجسة إلى شيء آخر. مثال الروثة، الروثة نجسة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ركس يعني نجسة في حديث ابن مسعود المشهور. طيب هذه الروثة لو أوقد عليها مثلا، يعني لو مثلا جعلت وقودا، يعني مثلا مثل الحطب، ستتحول عينها، تستحيل. الراجح من قول أهل العلم أن هذه الروثة لا تكون نجسة، ولذلك لا تؤثر في الماء، في الماء لو تطاير مثلا، أو قدنا على قدر من ماء أو قدنا تحته روث مثلا، روث حمار أو كذا نجس هذا، فتطاير أجزاء منه بعد احتراقه، نقول الماء لا ينجس، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. عندك مثلا ذكر أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه مسألة الكلب، الكلب نجس العين إذا سقط في مملحة، إذا سقط في مملحة وتحول إلى ملح، يعني استحالت عينه إلى ملح، طبعا الجمهور يقولون بأن يبقى نجس. القول الثاني والذي اختاره شيخ الإسلام بأن العين إذا استحالت تغيرت فانتقلت إلى عين أخرى فإنها تكون طاهرة، مثل الخمر إذا تخللت بنفسها انقلبت إلى خل مثلا، الخمرة إذا تحولت إلى خل أصبحت طاهرة، بشرط أن لا تكون بفعل الإنسان، فإذا كان للإنسان فعل ودور في تحويلها لا حرمت، للحديث وسيأتي معنا إن شاء الله. طيب إذن هذه ما يتعلق بالنجاسة العينية، النجاسة العينية. النجاسة الحكمية هي النجاسة العينية التي سقطت على محل طاهر، سقطت على محل طاهر، هذه تسمى النجاسة الحكمية يجب إزالتها. مثال البول أكرمكم الله على السجادة أو على الأرض، هذه بالنسبة للبول نجس العين، بالنسبة للمكان نقول النجاسة الآن حكمية، كيف أطهرها؟ بإزالة عين هذه النجاسة، يعني بمعنى أن المكان لا ينجس كله وإنما ينجس المحل الذي وقعت عليه العين. لذلك هذه مفيدة لبعض الموسوسين هدانا الله وإياهم والموسوسات، بعض الموسوسين والموسوسات، مثلا طفل يبول، طفل نفترض بأنه يأكل ويشرب، يبول على السجادة، على طرف السجادة، ماذا يفعلون؟ يغسلون السجادة كاملة، هذا غلط، يكلفهم شيء عظيم. الطفل بال على الأرض يمسح المكان الذي بال عليه، يغسل أو يمسح. طيب إنسان وقع على ثوبه نجاسة، مثلا دم، مثل دم الحيض للمرأة، بعض النساء تذهب وتغسل الثوب كاملا، هذا غلط، تغسل مكان النجاسة، يعني تزيل بقعة الدم فقط. الشخص مثلا سقط على ثوبه مذي مثلا، يغسل هذا المذي فقط، ما يغسل الثوب كامل. عندنا السكين مثلا في الذبح، ذبح الذبيحة في الأضحى مثلا، في عيد الأضحى مثلا، أو ذبيحة العقيقة أو ذبيحة الضيف، السكين هذه إذا وصل إليها الدم المسفوح تنجست نجاسة حكمية وليست عينية، نجاسة حكمية. طيب ما العمل؟ مسح الدم من السكين وتطهر، أو غسل السكين بالماء وتطهر. واضح؟ بارك الله فيكم. وهكذا هكذا، وإن شاء الله سأتحدث في يعني مجلس خاص فيما يتعلق بكيفية تطهير النجاسات، وكيف أن النجاسة يعني تطهر، النجاسة الحكمية طبعا. أما النجاسة العينية فيجب على الإنسان أن يتجنب النجاسة العينية. طبعا الشريعة تدعو دائما إلى أن يعني الإنسان يبتعد عن النجاسات ويتنزع عنها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة يعني نمام، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، وفي لفظ لا يستبرئ من بوله، وفي لفظ لا يستتر من بوله، ولا يستنزه يعني ما يطرب النزاهة، مثل ما ذكرنا نحن قبل قليل في تعريف الطهارة ماذا قلنا؟ الطهارة هي النظافة والنزاهة، فما يعتني ما يعتني، ولذلك يعذبه الله عز وجل في القبر. والإنسان ينبغي له أن لا يلابس النجاسات، فملابسة النجاسات تورث الإنسان اعتياد لها وإلف لها حتى ينتزع منه هذا الجانب الشرعي، هذا الجانب الفطري، وهو اجتناب النجاسات. ولذلك العلماء لما يتحدثون في المهن والحرف يعني يقسمون إلى قسمين، حرف شريفة وحرف وضيعة، يذكرون من جملة الحرف الوضيعة الحرف التي فيها مباشرة للنجاسات، فالإنسان إذا باشر النجاسة في أول الأمر يشمئز ويأنف، لكن مع التكرار يألف هذا الشيء، يصبح شيء طبيعي وعادي، وربما تساهل فيؤثر مثلا على عباداته وعلى طاعاته. طيب الآن قبل ما ندخل طبعا في الوضوء، الآن نتحدث عن الماء. تعرفون بأن الطهارة على نوعين، طهارة مائية وطهارة ترابية، يعني التطهر على نوعين، طهارة بالطهارة المائية وبالطهارة الترابية. الطهارة المائية هي استعمال الماء إما في الحدث الأصغر وإما في الحدث الأكبر. في الحدث الأصغر الوضوء، وهو غسل الأعضاء الأربعة الوارد ذكرها في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، مع الترتيب والموالاة ستة فروض، أربعة الآن غسل أربعة أعضاء ويضاف إليه الترتيب يعني بين الأعضاء وأيضا الموالاة، وهذه إن شاء الله سنشرحها في صفة الوضوء. بالنسبة للحدث الأكبر الغسل الاغتسال، والغسل على نوعين، غسل مسنون وغسل مجزئ. المسنون ما هو؟ هو الغسل الذي يتقدمه وضوء، يتقدم وضوء يتوضأ ثم يغتسل، وأما الغسل المجزئ فهو غسل البدن من دون أن يتقدمه وضوء. الطهارة الترابية هي استعمال التراب، وذلك بضرب اليدين على الأرض ومسح الوجه واليدين فقط، وهذا في الطهارة الصغرى والكبرى. يعني الآن من عليه حدث أكبر، جنابة أو المرأة عليه حيض أو نفاس وطهرت، والرجل أجنب أو المرأة أجنبت ولم يجدوا الماء أو وجدوه ولكن ما استطاعوا استعماله ينتقلون إلى الطهارة الترابية إذا خشوا خروج الوقت. طيب ماذا يفعلون؟ يتيممون. التيمم له صفة واحدة في الطهارة الكبرى وفي الطهارة الصغرى، في الطهارة الكبرى وفي الطهارة الصغرى. طيب الآن سندخل في موضوع المياه. المياه لا يخفاكم بأن الله عز وجل من على عباده بإنزال الماء، ولذلك الله جل وعلا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. الله أكبر، آية من آيات الله، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وخص البشر يعني جنس بني آدم بهذا الماء من حيث الحاجة إليه، فالإنسان يحتاج إلى الماء وحاجته ضرورية لأنه لا يمكن أن يعيش إلا بهذا الماء، وأيضا جعله مطهر سبحانه وتعالى، مطهر. لذلك الناس يفرحون بالغيث والأمطار، ويستعمله الإنسان في العبادة اللي شرحناها قبل قليل. ولذلك الله جل وعلا قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ويقول جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء طهورا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة الذي عند أحمد وفي السنن وعند مالك في الموطأ، لما جاء رجل من بني مدلج إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إنا نركب البحر ولا نحمل معنا يعني شيء من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه. فبين عليه الصلاة والسلام بأن ماء البحر طهور. طيب هل يمكن للمسلم أن يتطهر بغير الماء من المائعات؟ من المائعات، كيف من المائعات؟ يوجد مائعات كثيرة عندنا، مثلا الخل، عندنا العصير، عندنا الليمون، عندنا الشاي، عندنا اللبن مثلا، مائعات كثيرة، عندنا ماء الورد، عندنا ما يعتصر من الأشجار مثلا، يعني هذه مائعات، هذه مائعات. طيب هل للإنسان يمكن أن يتوضأ بهذه الأشياء؟ عندنا مثلا عصير العنب، النبيذ. جمهور العلماء على أنه لا يجوز التطهر بغير الماء، فمن فقد الماء أو عجز عن استعماله انتقل إلى ماذا؟ إلى التراب، لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. ولو كان يجوز الوضوء بهذه الأشياء لأشارت إليها النصوص ولفعله النبي عليه الصلاة والسلام، كان اللبن موجود والنبيذ موجود، ويعني موجود قصدي في العصر، في ذاك العصر يعني عصارة الأشجار. طبعا الحنفية لهم قول، وأنا سامحوني لأن الدورة هذه لا أحب أن أخوض في خلاف العلماء، لكن أشير إشارة، الحنفية قالوا يجوز الوضوء بالنبيذ، وليس المقصود النبيذ الخمر، لا، النبيذ هو ما كان ينتبذ من التمر أو من العنب مما يحلى بعد الأكل بشرط أن لا يمر عليه 3 أيام. المقصود بأن طبعا هم لهم دليل، حديث ابن مسعود لما طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام ما فلم يجد قال عندي كذا، فقال ثمرة أو تمرة طيبة وماء طهور. طبعا الحديث حوله كلام طويل عند أهل العلم، والمقصود بأنه لا يرفع حدث الإنسان غير الماء، غير الماء. طيب التراب رافع ولا مبيح؟ هذا سأذكره إن شاء الله، والجواب بأنه رافع مثل الماء، مثل الماء. يمكن واحد يسأل طيب يقول ما هو الفرق؟ لا، الفرق كبير. إذا قلنا مبيح بمعنى أنك لا، بأن إذا لم تجد الماء أو لم تستطع استعمال الماء فتتيمم لعبادة واحدة فقط، هذا يسمى يباح لك التيمم لعبادة واحدة، أما إذا قلنا رافع لا، مثل الوضوء، مثل استعمال الماء، إذا تيممت وما انتقض الوضوء تصلي أكثر من صلاة وتقرأ القرآن مثلا، تمس المصحف وتطوف حول الكعبة، ما دام أنه ما انتقض وضوءك، ما انتقضت طهارتك، فما دام تيممت أول مرة فهذا رافع، تستبيح به العبادات التي من شرطها الطهارة، من شرطها الطهارة. طيب، الماء العلماء يقسمونه إلى ثلاثة أقسام، هذا قول جماهير أهل العلم، يقولون طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس. طيب، ما معنى طهور؟ طهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، مثل ماء البحر، ماء الأنهار، ماء البحار، ماء الأنهار، مثل ماء الآبار وهكذا، هذا يسمى طاهر بنفسه مطهر لغيره، يرفع الحدث ويزيل الخبث، هذا هو الماء الطهور، هذا هو الماء الطهور. طيب، الطاهر قالوا الماء الطاهر هو الطاهر بنفسه فقط، ولكن لا يطهر غيره، يعني لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث. طيب، ممكن يزيل النجس؟ نعم يزيل النجس، عند الجمهور قالوا يزيل الخبث والنجس، لأن أصلا إزالة الخبث من باب التروك، من باب التروك، وأما رفع الحدث من باب الأوامر والأفعال، فلا بد فيها من نية كما ذكرنا. فالطاهر، ما هو الطاهر؟ يقولون هو الماء الطاهر هو الطهور أصلا، لكن سلب اسم الطهورية بسبب بأحد الأسباب الآتية. أولا، إما أن يكون سلب اسم الماء، سلب اسم الماء، بمعنى هو ماء طهور صب فيه لبن فتغير الماء من كونه ماء إلى لبن، قالوا هذا طهور يجوز شربه، يجوز استعماله في الأكل مثلا، ماء طهور صب عليه عصير أصبح طاهرا، انتقل من صفة الطهورية إلى الصفة إلى الطاهرية، إلى أصبح طاهر، هل يجوز أن يتوضأ به؟ الجواب لا، وإنما يستعمل في الأكل والشرب وبقية الأشياء. من جملتها أيضا ذكروا الماء الذي غمست به يد قائم من نوم ليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الإنسان القائم من نوم الليل أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فلو هناك إناء مثلا وشخص قام من الليل فوضع يده في الإناء يتوضأ مثلا، غمس يده، أدخل يده، إذن تحول الماء إلى سلب من الطاهرية، سلب الطهورية وانتقل إلى الطاهرية. طبعا هذا قول الجمهور، والقول الصحيح أنه يبقى طهورا، هذا هو القول الراجح الصحيح، لأن المسألة تعبدية، المسألة تعبدية، فيها نهي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى القائم من نوم الليل أن يغمس يده بالإناء حتى يغسلهما ثلاث، والحديث فيه بيان العلة، قال لأنه لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده. هذا يسمى إيش؟ الطاهر. كذلك ذكروا الماء المستعمل، كيف الماء المستعمل؟ يعني مثلا شخص الآن يتوضأ وماء الوضوء يعني يجتمع في إناء، يجتمع في إناء، طيب هل هذا الماء تنجس؟ الجواب لا، هذا بالإجماع ماء ما يتنجس. طيب، هل هو طاهر أم طهور؟ الجمهور يقولون طاهر، يعني يجوز استعماله في غير الطهارة، يجوز استعماله في غير الطهارة، والراجح من أقوال أهل العلم أنه طهور، يجوز استعماله في ماذا؟ في الطهارة. يعني شخص الآن اجتمع ماء الوضوء عنده في الإناء، يعني طبعا أنا لما أذكر هذا المثال لا ينقدح في بالكم مثلا أنه مثلا بصق فيه ولا تمخط فيه، لا، يعني يستنثر خارج الإناء، اجتمع ماء الوضوء هنا، ثم جاء وقت الصلاة الثانية بحث عن ماء ما وجد، ما وجد إلا هذا، يتطهر به؟ الجواب نعم يتطهر به، وهذا هو القول الراجح، لأن الماء لا يجنب والماء لا ينجس، يعني الذي مر على أعضائك هذا ما ينجس ولا يقال والله بأن الماء هذا انتقل إلى صفة أخرى. والماء المستعمل يجوز استعماله مرة ثانية. فإذا قلنا بأن الماء المجموع في إناء واحد يجوز استعماله برفع الحدث، كيف الماء الذي يتناثر فيه بعض يعني الماء الذي من المتوضأ؟ يعني الآن يوجد بعض الناس مثلا يتوضأ بجواره قدر فيه ماء فيتناثر شيء من أعضاء الوضوء يسقط فيه، بعض الناس ما يتوضأ بهذا ولا يستعمل هذا، يعتقدون بأنه خلاص تغير، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. إذن بالنسبة للماء المستعمل في طهارة يجوز استعماله في رفع الحدث وأيضا إزالة الخبث، هذا فيما يتعلق بالماء الطاهر. الماء النجس هو الذي تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة وقعت فيه. كيف؟ عندي ماء، هذا الماء تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، إما اللون إما الطعم إما الريح، بنجاسة وقعت فيه، هذا شرط. طيب إذا تغير طعم الماء أو رائحة الماء بنجاسة مجاورة، لا ما يجوز استعماله وإن كرهه بعض العلماء، لكن يجوز استعماله. ولذلك قلنا بنجاسة وقعت فيه. طيب عندي ماء سقطت فيه نجاسة من النجاسات فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الريح، تغير لون الماء بسبب أن نجاسة البول وقعت فيه، إذن هذا أصبح نجس. تغير طعم الماء، أصبح طعمه خبيثا بسبب النجاسة اللي أنا متيقن بأنه وقعت فيه، إذن أصبح نجسا. أو ريحه، أصبح الماء يصدر منه ريح أو رائحة بسبب النجاسة التي وقعت فيه، إذن أصبح نجسا. طيب لو تغير طعم الماء بسبب طول المكث، يعني الماء في غدير من الغدران أو في مثلا كذا بسبب طول المكث تغير طعمه أو رائحته بسبب وجود طحالب، وجود أشجار مثلا، أو لونه بسبب التراب مثلا، ما حكم الماء؟ الماء طاهر أو طهور، نقول طهور، يرفع الحدث ويزيل الخبث. بعض الناس الآن في البيت يشعر بأن الماء تغير طعمه بسبب المواسير، البايبات أو المواسير هذه صدى مثلا، أصبح فيها صدى. الماء طهور، لا يجوز لأحد أن يقول والله تنجس. بعض البيوت يستعملون الكلور مثلا من باب يعني التنقية، من باب التطهير، من باب كذا، فيشعر المتوضئ بطعم غير طهور. لماذا؟ لأنه أصلا المادة هذه طاهرة ليست نجسة. واضح؟ بارك الله فيكم. طبعا الفقهاء عندهم تفصيل في قضية الماء الكثير والماء القليل، ويضبطون هذا بالقلتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. القلتين مثنى مفرده قلة، وهي من قلال هجر، مدينة أو قرية قريبة من المدينة المنورة، من المدينة اسمها هجر، من قلال هجر. طبعا العلماء يضبطون، الجمهور يضبطون القليل والكثير. لما أحيانا تقرؤون في مثلا كتب الفقهاء يقولون الماء القليل والماء الكثير، يقصدون بالماء القليل اللي دون القلتين، بالماء الكثير الذي فوق القلتين. وهذا التفريق يرتبون عليه أحكام. كيف الأحكام؟ يقولون أي نجاسة وقعت في ماء دون القلتين تنجس، تغير أو لم يتغير. تغير أو لم يتغير. أنا الدورة اسمها الفقه الميسر يعني المبسط، وأنا قاعد أبسط الآن المسائل. إذن أي ما دون القلتين وقعت فيه نجاسة نجس مطلقا سواء تغير أو لم يتغير، تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو لم يتغير فيه أحد والأوصاف الثلاث. والماء الذي فوق القلتين، فوق القلتين قالوا بأنه لا، الماء الذي فوق القلتين إذا وقعت فيه نجاسة فإنه لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث، اللون أو الطعم أو الريح، لما جاء في الحديث الذي في السنن إن الماء لما قال النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجس إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. الحديث وإن كان إسناده ضعيف لكن الإجماع عليه، عفوا الاتفاق عليه، الاتفاق عليه طبعا، أو الإجماع، عفوا الإجماع عليه. هناك قول لبعض الفقهاء وهو قول قوي، قالوا بأن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث، اللون أو الطعم والريح. يعني بمعنى أنا ذكرت قبل قليل الماء إذا كان قليلا يعني دون القلتين فإنه وقعت فيه نجاسة، قلنا الجمهور ماذا يقولون؟ نجس، تغير أو لم يتغير، أو تنجس، تغير أو لم يتغير. المذهب القول الثاني قالوا لا، لا ينجس إلا إذا تغيرت فيه أحد أوصافه الثلاث، لا ينجس إلا إذا تغيرت فيه أحد أوصافه الثلاث. يعني مثلا إنسان عنده بريق ماء فسقطت قطرة بول من طفل ولا شيء مثلا، على المذهب الذي في مقابل مذهب الجمهور يقول لا ينجس إلا أن تتأكد تغير لونه، تقول لا، تغير طعمه، تقول لا، تغيرت رائحته، تقول لا، يقول لك يجوز أن تتطهر به، يجوز أن تتطهر به. هذا تفصيل لهذه المسألة. ولذلك أي ما تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بريح أو طعم أو لون فإنه نجس بالإجماع، لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث. حتى النجاسات ما، لماذا؟ كيف يرفع نجس بنجس؟ ما يرفع، ترفع نجاسة بنجاسة، لأن الماء قد ماذا؟ الماء قد تنجس، قد تنجس. طبعا مسألة القلتين ذكرت لكم هذه المسألة. طيب بالنسبة للماء الذي إذا خالطه شيء من الأمور الطاهرة، يعني مثلا ماء خالطه صابون، شامبو مثلا، ورق سدر مثلا، بعض الناس قد يستعمل هذا الشيء، مثلا عندي ماء حوض سقطت فيه أوراق مثلا، طيب هذا الماء إذا خالطته هذه الأشياء هل يسلب الطهورية؟ الجواب يتوقف على الغالب في هذا الماء. فإذا غلب الصابون والشامبو على الماء بحيث تحول لون الماء إلى لون الصابون أو لون الشامبو أو لون هذا الشيء اللي اختلط وامتزج بهذا الماء، أصبح طاهرا غير مطهر، يعني ما يجوز أنك تستعمله في رفع الحدث. أما إذا كان لا، الماء باقي لكن تغير بعض وصفه من حيث اللون مثلا، لكن الغالب أنه أن يعني من رآه يقول هذا ماء، يقول هذا ماء، فإنه طهور، طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، يرفع الحدث ويزيل الخبث. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لما توفيت ابنته زينب كما في حديث أم عطية رضي الله عنها قال للنساء اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. وهذا الكافور نوع من أنواع الطيب، نوع من أنواع الطيب، فيدخل ضمن يعني يدخل مع الماء ضمن التغسيل، ولذلك قال العلماء بأنه لا يسلب الماء الطهورية، لا يسلب الماء الطهورية. أعتقد بهذا نكون قد يعني وصلنا إلى نهاية وقت هذا المجلس وهذا الدرس، وإن شاء الله في المجلس القادم نكمل في هذا الباب، في باب الطهارة وأيضا بقية الأبواب. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا أن يبارك في هذه المجالس وفي القائمين عليها. وألتقيكم إن شاء الله في المجلس القادم يوم الأسبوع يوم الأحد من الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.